بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله الواحد الأحد. الدرس الثاني. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي كمل في عظمته وسؤدده، فلا شريك له ولا مثيل له. هو الواحد الأحد الذي يكفيك من كل أحد، والكل لا يكفيك من الواحد الأحد. هو الواحد الأحد الذي يحتاجه كل أحد، الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى أحد. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فلا تجعل مع الله إلها آخر، تطيع الله مرة وتطيع المخلوق مرة، فالله واحد أحد لا ثاني له، لا شريك له، لا مثيل له. هو الغني وحده عن كل ما سواه. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. هو الواحد الأحد الذي له السماوات والأرض كونا، وله الدين شرعا، ومنه النعم فضلا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ملايين النعم على العبد الواحد، فكيف بالعبيد كلهم؟ فكيف بالبشرية كلها؟ فالله عز وجل كل نعمة منه جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعمة واحدة لا تحصوها، فكيف بالنعم؟ فكيف بالنعم على كل منعم عليه؟ فيجب على الإنسان أن يتعرف على ربه الواحد الأحد، ويعبد الواحد الأحد الذي بيده جميع الأمور وحده لا شريك له. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فيجب على الإنسان أن يتعرف على ربه وأسمائه وصفاته وأفعاله، فالله عز وجل ما دام واحدا أحد وله الخلق والأمر وحده، فعلي أن أتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. ودلائل وحدانية الرب جل جلاله شائعة في مخلوقاته في السماوات والأرض، وشواهدها ظاهرة ورسومها بينة ناطقة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فلا بد أن نعرف دلائل وحدانية الله عز وجل، ودلائل وحدانية الله عز وجل مبثوثة في الكون، ظاهرة في الآيات الكونية وظاهرة في الآيات الشرعية. ولا بد من التعرف على دلائل التوحيد، فلن يعبد الله حقا إلا من عرفه حقا. فدلائل التوحيد أظهرها الله في الكون، وأظهرها في كتابه رحمة بعباده، لأن التوحيد أحب شيء إليه، وأن تتعرف على ربك هذا أحب شيء إليه، وأن تعبده جل جلاله بموجب هذه المعرفة، فهذه هي المعرفة التي يجب على العبد أن يتعلمها ويعبد الله عز وجل بموجب هذه المعرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا بد أن نعرف دلائل التوحيد، ودلائل التوحيد حتى نعرف ربنا عز وجل، لا بد أن نعرف دلائل الوحدانية ودلائل التوحيد حتى نعرف ربنا عز وجل. فكل ذرة في الكون، وكل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، كلها دالة على وحدانية الله وشاهدة بعظمته وجلاله. لا إله إلا هو، مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه. لا إله إلا هو، مقررة كمال رحمته بعباده، وشاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جميع الآيات الكونية في السماوات والأرض كلها من دلائل التوحيد، العرش والكرسي، السماوات والأرض، هذه كلها وما فيها من المخلوقات الكثيرة والآيات العظيمة، والخلق والأمر والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكبرى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهذه المعرفة من أعظم العبادات، معرفة الوحدانية من أعظم العبادات. إذا فتحت للعبد هذه المعرفة انفتحت له أبواب الطاعات وأبواب العبادات وأبواب الحب وأبواب الأخلاق وأبواب الأقوال الحسنة وأبواب الأعمال الصالحة. هذا المفتاح هو أصل المفاتيح كلها. فإذا عرفت الواحد الأحد أغناك عن كل أحد، وأطعت الواحد الأحد وأعرضت عن كل ما سوى الواحد الأحد. فكل هذه المخلوقات دالة على عظمة الله وكبريائه ووحدانيته وجلاله وجماله وجبروته وكماله وكمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه، و كذلك ذاته دالة على كمال رحمته وسعة علمه وعظيم كرمه، وكذلك دالة على كمال رحمته وسعة علمه وعظيم كرمه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فهذا الملك والملكوت العظيم كله مملوء بالدلائل على وحدانية الله. كل ذرة منه. فكيف بالسماوات؟ كيف بالعرش؟ كيف بالكرسي؟ كيف بهذه الجبال العظيمة؟ كيف بهذه السحب والبحار المحمولة بين السماء والأرض؟ كيف بهذه البحار العميقة؟ كيف بهذه الكائنات وهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض؟ كل ذرة من هذه الكائنات دالة على وحدانية الله، فكيف بمجموع الذرات وكيف بمجموع الكائنات؟ ألا يدل الملك على الملك والخلق على الخالق والصور على المصور والرحمة على الرحمن والرزق على الرزاق؟ ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل شيء، فكل ذرة في الكون وكل آية في القرآن وكل تدبير وتصريف، كل ذلك شاهد للعلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هو خالق قبل أن يخلقنا، ومحمود قبل أن نحمده، وكبير قبل أن نكبره، ولكننا نسمع قلوبنا ونذكرها بالعظيم الذي أقرت عنده بالفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فنحن نذكر هذه القلوب بالرب جل جلاله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، حتى يأتي التوحيد في القلوب، فنوحد الله في أقوالنا وأعمالنا، ونوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا شك أن دلائل التوحيد ظاهرة تراها الأبصار والبصائر والعقول. تراها مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية وفي كل شيء. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها، ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات القرآنية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وهذا بيان لأصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله. أصول دلائل التوحيد سبعة. الأول دلائل الخلق، فالله خالق الكائنات كلها. الثاني دلائل التدبير، فالله وحده متولي تدبير المخلوقات بعد خلقها. الثالث دلائل الجمال، الدلائل التي تدل على جلال الله وعظمته وقوته، فالعظيم لا يخلق إلا العظيم. خلق أعظم شيء وهو العرش، وخلق أصغر شيء وهو الذرة. الرابع دلائل الجمال، هذا الرزق الموجود في كل مكان، وهذا الهواء اللطيف، وهذا النور الجميل، وهذه الأرض الممهدة، وهذه السحب الممطرة، وهذا الماء العذب، وهذه الشمس المضيئة، وهذا القمر المنير، وهذه الرحمة، وهذا اللطف، وهذا التكريم. هذه كلها دلائل جمال للواحد الأحد. الخامس دلائل الإنعام، الله عز وجل أنعم علينا بالأقوات لنا ولأنعامنا، وهذه الأنعام مبسوطة، وهذه النعم مبسوطة في كل مكان من نباتات وأزهار وثمار وحبوب ومياه، وفوق ذلك أنعم علينا بالدين الحق. السادس دلائل النظر والتفكر، لما ننظر ونتفكر نعلم أن الله واحد أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، فيجب أن نوحده بالعبادة، فلا نسأل إلا إياه، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرجو إلا إياه، ولا نخاف إلا منه. السابع دلائل القرآن والشرع، دلائل القرآن الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء، والشرائع كلها تدل على أنها من واحد أحد، أحكامه كلها في منتهى الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. ولأهمية هذه الدلائل وتأثر القلوب بمعرفتها فصلها الله في القرآن رحمة من الله بعباده ليعرفوه ويوحدوه ويعبدوه ويكبروه ويحبوه ويطيعوه. ونحن نذكر هذه الدلائل العظيمة على وجه الإجمال. القسم الأول دلائل الخلق والإيجاد. من أعظم دلائل التوحيد دلائل الخلق والإيجاد، كما قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا إله إلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وملأهن بالمخلوقات العظيمة. يتنزل الأمر بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء وبين كل أرض وأرض، أوامر التحريك والتسكين والتصريف والتدبير والخلق والإيجاد والأوامر الشرعية. لماذا؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما أحببتموه وعظمتموه ثم عبدتموه بموجب تلك المحبة وبموجب تلك المعرفة على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. فهذه دلائل الخلق تدل على وحدانية الله وتملأ القلب بالإيمان. فاعلم أن ربك هو الخلاق العليم الذي خلق كل شيء، خلق العرش والكرسي والسماوات وما فيها من الملائكة، وخلق ما بين السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم ونثرها في السماء، وأعطى كل كوكب أمر الإيجاد وأمر البقاء وأمر التحريك والتسكين والنفع والضر، وسير الشمس بهذا الفضاء وسير الشمس بهذا النور وسير القمر وخلق الأرض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وخلق على ظهرها مليارات المخلوقات وملأ هذا الجو بمليارات الذرات التي كل ذرة منها تحتاج إلى ثلاثة أوامر: أمر الإيجاد وأمر البقاء وأمر النفع والضر. والله عز وجل من دلائل توحيده أن نعرف أنه هو الخالق وحده لا شريك له. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد لأنه هو الذي خلقنا وخلق هذا الكون وخلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق الليل والنهار. والإنسان بفطرته يجب أن يتصل بالقادر ليستفيد من قدرته، وبالعالم ليستفيد من علمه، وبالكريم ليستفيد من عطائه، وبالملك ليستفيد من ملكه. فالذي يفتح علاقة مع الكبير ليس له حاجة بالصغير، والذي يعرف الغني لا يتجه إلى باب الفقير، والذي يعرف القوي لن يستعين بالضعيف، والذي يعرف الشافي لا يتوجه إلى غيره، إنما يفعل الأسباب المشروعة لكن قلبه معلق بربه. والله سبحانه أثنى على نفسه بصفة الخلق فقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هو خالق كل شيء وحده، خالق السماوات والأرض، وخالق ما فيهما من المخلوقات وما بينهما وما عليهما. هو خالق كل شيء، خالق العزة وخالق الذلة، وخالق الدنيا وخالق الآخرة، وخالق الأمن وخالق الخوف، وخالق الصحة وخالق المرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيل على جميع المخلوقات تصريفا وتدبيرا، وشكلا وحجما، وحياة وموتا، ونفعا وضرا، ومفاتيح كل شيء بيده، وخزائن كل شيء عنده. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الرب العظيم الذي خلق، هو الذي يستحق أن يعبد ويطاع ويشكر. ومن دلائل توحيده جل جلاله خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. النظر للسماوات والأرض عبادة، لأني أصل به من المخلوق إلى الخالق فأحبه لما أراه من عظمة ملكه ونعمه وجلاله وجماله. وهذا أعظم مقامات الدين، أن أحب الله وأرجوه وأخافه وأعبده بموجب هذه المحبة وهذا الخوف وهذه الخشية. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله في الخلق والإيجاد. خلق السماوات السبع الشداد، وخلق من الأرض مثلهن، الأرض فوقها رواسي، ومقابل هذه الرواسي بحار عميقة يصل عمق بعضها إلى 12 كيلو متر، فهذه فوق الأرض وهذه تحت الأرض، فهذه فوق الأرض وهذه في بطن الأرض، هذه صاعدة وهذه نازلة، وكل ذلك خلق الله عز وجل، خلقه الله إظهارا لقدرته وتنبيها لبريته على وحدانيته وجلاله وجماله. هذه الجبال الشاهقة مملوءة بالكائنات الحية والمعادن النفيسة، فيها أكثر من مئة معدن من الذهب والفضة والحديد والمنجنيز والألماس واليورانيوم وغيرها. فالله خلق الجبال وأودعها منافع كثيرة، في باطنها هذه المخلوقات التي نستفيد منها في حياتنا: الحديد، كم حديد في العالم، كم صنع منه من طائرات وقطارات وسفن وسيارات فالحديد نعمة عظيمة، كم أقيم به من جسور وعمائر ومباني، والله عز وجل خلق كل ذرة في الكون وهي مخلوقة لحكمة، وخلقها يدل على أمرين: يدل على جلال الله وعلى جمال الله، جلاله أن خلق هذا الشيء الكبير والصغير، وجماله أن أكرم هذا الإنسان بهذه المخلوقات. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإذا رأيتم ذلك فيجب أن تؤمنوا بربكم الذي سخر لكم كل شيء. فسبحان الخلاق العليم الذي خلق كل ما يدب في السماء والأرض وفي الفضاء والبحار، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله أكبر، كم دابة في البحر، كم دابة على ظهر الأرض، كم دابة بين السماء والأرض، كم من الملائكة التي تدب فوق السماء. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات العظيمة لتدل على جلاله وجماله، وتشهد بوحدانيته وتسبح بحمده وتظهر بها عزته وقدرته، لأنه خلق العبيد الذين يطيعونه. هذه الأرض تطيعه في الإنبات، والشمس تطيعه في الإنارة والجريان، وهكذا كل سماء، وكل المخلوقات قالوا سمعنا واطعنا، إلا البشر، منهم من قال سمعنا واطعنا كالملائكة، ومنهم من قال سمعنا وعصينا كإبليس وجنوده وأتباعه. فهذا التذكير وهذه المعرفة تولد عند الإنسان قوة التوحيد والإيمان. هذه أعظم المعارف، وأم المعارف أن نعرف الله بأسمائه وصفاته الموصلة إلى توحيده وحسن عبادته. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. سبحان الله، أنزل من السماء ماء فأنبتت الأرض من كل زوج كريم، من كل نبتة من النباتات ذكر وأنثى، كما خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى، كذلك الله عز وجل أنزل القرآن فنبتت نباتات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كما أن الله عز وجل أنزل الماء من السماء على الأرض فأنبتت من كل زوج كريم ذكرا وأنثى. فسبحان الكريم الذي خلق كل كريم من نبات أو حيوان أو إنسان أو ملك. حبة قمح تعطي 700 حبة، فكيف بعطاء الخالق إذا أعطى يوم القيامة؟ هو كريم يحب أن يضاعف الأجر، ولذلك الله يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا مخلوق، حبة من مخلوقاته تعطي 700 حبة، كيف بعطاء من خلقها وأمرها؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هو جل جلاله ملك، وأفعاله كلها على صفة الكمال. ملك يعطي عطاء واسعا لأنه ملك، وخزائنه بكن فيكون. لا يفنى ولا ينقص ما فيها أبدا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والضلال 3 أقسام: ضلال كلي، وضلال جزئي، وضلال دعوي. القسم الأول الضلال الكلي، ضلال الكفار والمشركين واليهود والنصارى والهندوس والمجوس وغيرهم. هؤلاء ضلوا عن ربهم، ضلوا وأضلوا وتعلقوا بالمخلوق من دون الله، فهؤلاء واجب علينا دعوتهم ثم تعليمهم شريعة الله. القسم الثاني ضلال جزئي، وهو أن المسلم بسبب ضعف الإيمان يفعل بعض الطاعات ويكثر من فعل المعاصي، ويخلط العمل الصالح بالعمل السيء. فهذا لا بد من تحريك الإيمان في قلبه والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ليزيد الإيمان في القلب، فيقبل على الطاعات وينفر من المعاصي، وكلما ذكرناه اتعظ وأناب واستقام. القسم الثالث ضلال دعوي. بعض الناس يقول نحن مسلمون نصلي ونصوم، هذا أمر طيب، وبالصلاة والصوم نأخذ من الدين، وبالدعوة نعطي للدين. يدخل مسلم جديد في الدين ويتعلم جاهل ويهتدي ضال، فهذا الإنسان الذي يصلي ويصوم ويذكر الله ويسبح ويتصدق ويفعل هذه الأعمال، هذا سيدخل الجنة، لكن سيحاسب على ترك العمل الاجتماعي وهو الدعوة. العمل الانفرادي والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الاجتماعي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالنجاة من الخسارة بأربعة أمور: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا عمل انفرادي واجب بين العبد وربه، وكذلك الدعوة أمر واجب بين العبد والخلق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه سيجازي بالثواب من قام بالعمل الانفرادي وهو العبادة، والاجتماعي وهو الدعوة، وسوف يحاسب كل من ترك العمل الانفرادي والاجتماعي أو أحدهما. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إقامة الصلاة أمر الله، والدعوة أمر الله، ولا بد من إقامة أمر الله في هذا وهذا. فالعبادة واجبة على جميع الأمة رجالا ونساء، والدعوة واجبة على جميع الأمة رجالا ونساء، لا يستثنى من ذلك أحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعالم يعلم الناس ويدعو إلى الله بما يعرفه من الآيات الكونية والآيات الشرعية، كما قال مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وغير العالم يقول للناس كما قال صاحب ياسين: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فالذي عنده علم بعلوم الشريعة يدعو إلى الله ويعلم الناس، والذي ليس عنده علم يدل الناس على العلماء ويدعو الناس ليحضروا مجالس العلم حتى يهتدوا ويزيد إيمانهم وتحسن أعمالهم. فالدعوة على الأمة جميعا والعبادة على الأمة جميعا، ولا يستثنى من ذلك أحد، ومن قصر في واحد فسوف يحاسب عليه. فالنجاة في أربعة: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. فمن جاء ب50% سيعطى أجرها ويحاسب على ما ترك، وهكذا في بقية الأعمال. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن دلائل الخلق والإيجاد من أعظم الدلائل على وحدانية الله، ومن أعظم الأمور المحركة للقلوب لطاعة الواحد الأحد الكبير المتعال الخلاق العليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. فهذا القسم الأول من دلائل التوحيد، وهو دلائل الخلق والإيجاد. الثاني دلائل التدبير والتصريف في الكون. فالله عز وجل خلق هذا الكون، خلق السماوات والأرض، وخلق العرش والكرسي، وخلق الجبال والأشجار والطيور والحيوانات، وخلق عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. لكن هذه المخلوقات تحتاج إلى تدبير الذي بيده الخلق والأمر، وهو الله عز وجل. كيف ننظر إلى دلائل التدبير والتصريف في الكون؟ يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية جاءت بعد قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نعرف أنه إله واحد؟ قال: انظر ببصرك وبصيرتك في ملك الله لتعرف من يدبر الأمر. انظر من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن يمسك السماء أن تقع على الأرض، ومن يقلب الليل والنهار، ومن يجري السفن في البحار بمنافع الناس، ومن ينزل الماء من السماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، ومن بث في الأرض من كل دابة، ومن يصرف الرياح والسحاب بين السماء والأرض. إنه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومن دلائل التصريف والتدبير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله مالك الملك بيده الخير، والشر ليس إليه، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد هو من نعم ومصائب، ومن خير وشر، ومن عطاء ومنع، ومن بسط وقبض. هو ملك، وهذا الملك ملك له، ومن فيه ملك له، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ما هي أفعالك يا الله؟ ومن يقوم بالتدبير والتصريف سواك؟ تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر، كم خزائن الله مملوءة بالأرزاق، كم الأرزاق التي تستهلكها الأسماك في البحار، كم الأرزاق التي تستهلكها الغنم والبقر والإبل وجميع الحيوانات وجميع الطيور والإنس والجن وغيرهم من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يحصي أرزاقها إلا الله، كم المخلوقات التي تجلس على مائدة رب العالمين كل وقت في العالم العلوي والعالم السفلي وما بين السماء والأرض. هو الرزاق الذي بيده رزق القلوب ورزق الأجساد وقوت البشر وقوت الأنعام، يوصل بقدرته رزقه إلى كل أحد في ملكه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ومن دلائل التصريف والتدبير إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق حبة ميتة وضعناها في الأرض فنبتت، قسم منها نزل إلى أسفل الأرض وقسم صعد إلى العلو، ثم صارت أوراقا، ثم جاءت الأزهار، ثم جاءت الثمار، ثم جاء ابن آدم ليأكل من هذه المخلوقات المسخرة الطيبة. الله سخر ذلك لهذا الإنسان الضعيف لأنه أكرمه وفضله على غيره. الله سخر له أقوى المخلوقات، الشمس أقوى منه تعطيه الإضاءة والحرارة، والقمر أقوى منه وأعظم منه وأعلى منه يعطيه كذلك الإنارة، والأرض أقوى منه، والجبال أقوى منه، والبحار أقوى منه، والمياه أقوى منه. والله سخر كل هذه المخلوقات لهذا الإنسان تكريما له، ليتفرغ لعبادة ربه وحمد الله على نعمه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذه أعظم العبادات، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. أعظم العبادات في الدين عبادة التفكر التي تثمر خشوع القلب وخضوعه لله وانكساره بين يدي الله، والتوكل عليه والحب له والتعظيم له، ثم تحريك الجوارح بطاعته بالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء وغيرها. ومن دلائل التصريف والتدبير فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. في جوف الليل أشد ما يكون من الظلمة، وفي الضحى أشد ما يكون من الإضاءة، والله يقلب الليل والنهار كل يوم. جعل الليل سكنا والنهار معاشا، وجعل آية الليل في القمر وآية النهار الشمس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فسبحان العزيز العليم القدير، العزيز في ملكه لا يعجزه شيء، العليم بكل ذرة في ملكه، والعليم بالكلمة قبل أن نقولها وبالفعل قبل أن نفعله، وإذا فعلناه ماذا نريد به؟ هل نفعله ابتغاء وجه الله أو نعمله لأمر آخر؟ فالله عز وجل عليم بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن دلائل التصريف والتدبير المثمرة لكمال التوحيد والإيمان، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النجار ينظر إلى الشجر ليستفيد من الخشب، والطبيب ينظر إلى النباتات ليأخذ منها الدواء، والمؤمن ينظر إلى المخلوق ليصل إلى الخالق، وينظر إلى الصور ليصل إلى المصور فيؤمن به ويعبده ويشكره على ما أنعم عليه من النعم المادية والروحية. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومن دلائل التصريف والتدبير قوله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقلب إذا عرف هذه المعارف عبد الله حقا، لأنه أهل أن يعبد وأن يحمد وأن يكبر جل جلاله، لا يعبده عبادة من يريد منه أجرة أو ثمنا فقط، هذه مطلوبة، لكن أعلى منها أن نعبد الخالق لذاته وجلاله وجماله ونطمع في ثوابه ونخاف من عقابه، فهو أهل أن يعبد وأن يكبر وأن يعظم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه المعرفة التي يريدها الله عز وجل، ولهذا أظهرها الله في الكون ظهورا بينا، وأظهرها في الآيات القرآنية حتى يمتلئ القلب بالإيمان ويذوق حلاوة العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه لكمال معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. كذلك نحن الآن هذه الأطعمة وهذه المأكولات نأكل منها فتصح أجسامنا، كذلك إذا امتلأ القلب بالإيمان صح هذا القلب واطمأن بذكر الله وسارع إلى طاعة الله وسبق إلى ما يرضي الله عز وجل ونافس في كل طاعة، يريد أن يكون الأول في الطاعة في العبادة في الدعوة في التعليم في صلة الرحم في الأخلاق العالية في قضاء الحاجات في مواساة المساكين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فلا بد من المعرفة الإيمانية ليأتي الإيمان الذي يجعل الإنسان يخرج من الطاعات إلى المعاصي أو يخلط المعاصي بالطاعات هو ضعف الإيمان، نقص مؤشر الإيمان. نقص مؤشر الإيمان فقوي حجم الشهوات فاشتغلت النفس بالشهوات، ثم تدريجيا ذهبت الطاعات أو قلت، فأصبح الإنسان يعيش عيشة الحيوانات أو عيشة السباع أو عيشة الشياطين. فلا بد من التذكير المستمر بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده ودينه وشرعه ليعرف العبد ربه ويعبده بما شرعه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه دلائل الخلق والإيجاد ودلائل التصريف والتدبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.